الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي به بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس أن هذه المرأة أقيم عليها الحد، ليس معنى ذلك أنها امرأة محتقرة في المجتمع ولا قيمة لها، لا، بل حال المرأة التي مقطوع يدها لا تتزوج غالبا، لكن هذه المرأة تقول عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، يعني تزوجت بعد ذلك هذه المرأة مع أنها قد قطعت يدها لأنها سرقت قبل ذلك، فحسنت توبتها بعد وتزوجت. تقول: وكانت تأتيني بعد ذلك. إذن هذه المرأة لم يكن المجتمع يحتقرها، تأتي عائشة، تأتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فترفع عائشة رضي الله عنها حاجتها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث فيها إقامة حد السرقة على السارق بقطع يده. ويقول العلماء: بماذا يثبت حد السرقة؟ قالوا: يثبت حد السرقة بشيئين: أولا بشهادة عدلين، أو ثانيا بالإقرار. أولا بشهادة عدلين، يعني الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، هذه الشهادة إخبار بحق للغير على الغير. فالشهادة من عدلين، يعني من رجلين ثقتين، من رجلين ثقتين عدلين، يعني أصحاب ديانة، أصحاب دين وتقوى. أما إذا كان غير عدلين فلا تقبل شهادتهما. ففي السرقة هناك يكون شهادة اثنين، شوف في الزنا أربعة شهداء، لكن في السرقة شهادة عدلين اثنين. قالوا: إذا شهد عدلان اثنان ثقتان أن فلانا قد سرق، وذكروا سرقة ليس فيها شبهة، وذكروا السارق والمسروق منه والمال المسروق، يعني ليس أن يقول اثنان فقط فلان سرق، لا، ماذا سرق، وأيضا ممن سرق، فيذكرون السارق والمسروق منه والمال المسروق والحرز الذي سرق منه على وجه الخفية، هذه الشهادة، يعني إذا شهد عدلان، يعني رجلان، أو كما قاس بعض العلماء رجل وامرأتان كما قال بعضهم ذهب أن رجلا وامرأتين تكفي لإثبات جريمة السرقة، تكفي لإثبات جريمة السرقة، وآخرون قالوا لا حد في ذلك. يعني إذا امرأة شهد أو رجل شهد وامرأتان شهدتا فالرجل والمرأتان توجب في هذا التغريم دون القطع. لكن إذا شهد رجلان فيكون هناك القطع إقامة حد السرقة. فقالوا متى يتنازل من الحد إلى التغريم دون القطع؟ فقالوا بشهادة رجل وامرأتين، بشهادة رجل وامرأة. هذه الشهادة، هذا الوجه الأول في إثبات حد السرقة. الثاني قالوا الإقرار، يعني أن يقر على نفسه السارق، أن يقر السارق على نفسه، وهي حجة قاصرة على المقر، كما جاء أيضا ماعز وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، أقر بالزنا. فمن وسائل إثبات الحد في الزنا وإثبات الحد في السرقة، من وسائل الإثبات الإقرار. إذا جاء السارق قال أنا سرقت، فأثبت على نفسه أنه سرق، فعند ذلك يقام عليه الحد. وقال ابن أبي ليلى يشترط أن يكون إقرار السارق مرتين، إقرار السارق مرتين، بل أيها الإخوة يلقن السارق، يعني يلقن هل سرقت أو لا. يعني ليس المراد إقامة الحد في نفسه، المراد التوبة والإقلاع عن التعدي على الناس. فليس المقصود أن نستعجل في إقامة الحد، بل القاسم بن عبد الرحمن يذكر أن علي رضي الله عنه وارضاه أتاه رجل فقال إني سرقت، فطرده، ثم عاد مرة أخرى قال إني سرقت، فأمر به أن يقطع. وفي لفظ قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. وعند أبي الدرداء أيضا أن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت، فقال لها سرقتي؟ قولي لا، فقالت لا، فخلى سبيلها، يعني قولي لا لم أسرق. لقنها ماذا تقول، يعني ما قالها اكذبي، قولي لا سرقتي أو لم تسرقي، فقالت لا، فخلى سبيلها. وعطاء يقول كان من مضى يؤتى بالسارق فيقال أسرقت، فيقال أسرقت، قال ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر، يعني أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك ويجعلان المجال لقول السارق لا لم أسرق. فعند ذلك إذا نفى عن نفسه ولم يقر فلا قطع، لا قطع إذا لم يقر عن نفسه، يعني الأول شيء قال أنا سرقت بعدين تراجع فلا يقام عليه الحد. بل لو تراجع الشاهدان بعد إقامة الحد ماذا يقول العلماء؟ يعني الشاهدان قال فلان سرق وحدد المال وكذا، وبعدين قال بعد ما أقيم الحد قطعت يده، فقال لا نحن كذبنا ولم يسرق. مطرف يروي عن الشعبي في رجلين شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي، قطع يده، ثم جاء بآخر وقال أخطأنا، فأبطل شهادتهما، يعني قال أخطأنا هذا السارق مش الأول بعد ما قطع يده علي، فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، يعني لقطعت أيديكما الاثنين لو علمت أنكما تعمدتما الكذب، لكن لأنكما أخطأتما ظننتما السارق الأول فتبين السارق الثاني، فعليكما الدية، دية اليد إذا قطعت نصف الدية 50 من الإبل، عليكما دية، وغرمهما قيمة الأدية. بل إذا علم، يقول الفقهاء إذا علم القاضي أو نحو ذلك كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد. يعني لو تبين وعلم أنهما يكذبان أنه فلان سرق افتراء فتقطع أيديهما هما. قالوا لحديث علم أبي طالب قال لقطعتكما، يعني قطعت أيديكما. فإذا في هذا إذن الإقرار والشهادة، هذه وسائل إثبات حد السرقة. وسائل إثبات حد السرقة شيئان، الشهادة والإقرار. طيب الآن الحد، هل يتوقف على طلب المسروق منه؟ يعني لو المسروق منه لم يرفع الأمر للقاضي وقال للسارق أيها السارق رد إلي ما سرقت وخلاص ما بنرفع الأمر للإمام، أو سامحتك فيما سرقت وانتهى، هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ نعم يتوقف الحد على مطالبة المسروق منه. قول صفوان، ذكرنا قصة صفوان ابن أمية، كان في المسجد وضع خميصة تحت رأسه فسرقها رجل فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أتقطعه؟ فقال تقطع يده، أمر أن تقطع يده، سرق خميصة يعني رداء، قال أتقطعه من أجل 30 درهما؟ من أجل 30 درهما تقطع يده؟ قد أعفوت عنه، أو قال أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، خلاص هي له وبسدني ثمنها بعد مدة، سمحت يعني خلاص بعد مدة يسد ثمنها يعطيني إياه. قال عليه الصلاة والسلام هل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قبل أن تأتيني به، إن شئت أن تسامحه سامحه، إن شئت أن تغرمه غرمه، لكن إذا رفع الأمر إلي لابد أن أقيم على الحد. ذا قال عليه الصلاة والسلام بقول صريح رواه الإمام أبو داود قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم، واحد سرق منه لا تعفو عفو، لكن إذا رفع للإمام فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب، يعني وجب أن أقيمه، لا يجوز أن أتراجع، لا يجوز أن أبدل، لا يجوز أن أغير، خلاص وصل إلي الحد حتى لا يجوز الشفاعة في الحد، لا يجوز. طب إذا ثبت السرقة أيها الإخوة واعترف أو شهد عدلان عليه، السؤال الأول الآن تقطع يده هل يجتمع مع القطع الضمان أو لا؟ إيش يعني هل يجتمع مع القطع الضمان؟ واحد سرق 1000 دينار فشرعا تقطع يده، طب إذا قطعت يده هل نقول له أرجع 1000 دينار أيضا؟ يعني نجمع بين القطع وبين رد ما سرق، نغرمه ما سرق؟ نعم. قال الإمام أحمد والشافعي ومالك، قال الإمام مالك والشافعي وأحمد بهذا، قالوا إذا ثبتت جريمة السرقة مستوفية الأجزاء والشروط تقطع يد السارق ويرد العين المسروقة إلى صاحبها، يعني تقطع يده ونقول سرقت 1000 دينار بدك ترجع 1000 دينار، وإذا أتلفها يعني أخذ هذا المال تصرف به فإنه يغرم قيمتها، أو أخذ شيئا سرق سيارة سرق شيء وأتلفها وخربها فيغرم قيمتها مع القطع أيضا تقطع يده ويغرم القيمة، هذا قول الجمهور الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأنهم قالوا القطع حق الله والمال المسروق حق صاحبه، القطع يعني يده قطعت حق الله، المال المسروق حق صاحبه، الآن أما أقمنا عليه حد الله هذا حق الله، لما أرد المال إلى صاحبه فهذا حق صاحب المال، هذا حق صاحب المال. ولذلك قالوا الغني الواجد إذا سرق مال الفقير فقير محتاج أو يتيم فأتلفه ثم قطعت يده يضمن مال هذا الفقير واليتيم مع تمكنه من الضمان وقدرته عليه، يعني يجب أن يضمن، وإذا واحد أتلف مالا بغير حق وجب عليه الغرامة، كذلك من سرق مالا تقطع يده بده يرد المال لصاحبه، يعني ليس أنه والله قطعنا يده أنه لا يرد مالا خلاص راح على صاحب الذي المال ماله وسرق ماله ولا رجع، لا يغرم ذاك الذي قطعت يده يغرم ما أتلف إذا أتلف، وإذا كانت عينا قائمة يعني مال أو شيء يقول أرجع المال إلى صاحبه، أرجع المال إلى صاحبه. طيب كيف تقطع اليد؟ وهذا الموضوع هنا، كيف تقطع اليد إذا ثبتت جريمة السرقة بأركانها وشروطها وبالشهادة أو بالإقرار عند الحاكم؟ فيجب على الحاكم أن ينفذ حكم الله تعالى في هذه الآية وهي في هذا الأمر، وهو فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طب اليد، اليد تطلق ويراد بها من الكتف إلى نهاية الأصابع، هذه يد، ويراد بها من المرفق إلى نهاية الأصابع، ويراد بها من الكوع إلى نهاية الإصبع. طيب إذن من أي شيء تقطع اليد، أو لأي حد تقطع اليد؟ تقطع اليد من الكتف إذا سرق السارق، أو من المرفق، أو من الكوع، وهذا الكوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقولوا إيش؟ قال فلان لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، هذا يدل بقولك فلان متكلم بالعلم، فلان جاهل لا يعرف الكوع من البوع من الكرسوع. فقال واحد أنا بعرف شيخ، قلت تفضل شو الكوع؟ قال هاي كوع، قلت هذا أول غلط، قال هاي كوع، لا وعظم يلي الإبهام كوع، هاي كوع، هذا في لغة العرب هذا كوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا الكرسوع الذي يلي الخنصر، وعظم يلي إبهام رجل، أصبع الرجل الكبير اللي يليه العظم، هذه تسمى بوع، تسمى، فهذا البوع والكوع الكرسوع. فقالوا إلى أين تقطع؟ إلى أين تقطع؟ قالوا جاءت السنة بقطع اليد من الكوع، من الكوع، أو سأقال الرسغ، قطع اليد هذا كسو، هذا على هذا جماهير الفقهاء، وقالوا بعد أن تقطع اليد من الكوع تغمس في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم. ورد بهذا النص حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، قال يا رسول الله هذا قد سرق، فقال عليه الصلاة والسلام ما إخاله سرق، فقال السارق بل يا رسول الله سرقت يعني، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، اقطعوه ثم احسموه، احسموه يعني يضعوا يده بالزيت بعد القطع حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم. وبعض العلماء قالوا الحسم بالزيت أيضا جزء من العقوبة عليهم، يعني أيضا قالوا أجرة الزيت هذا والحاسم الذي يضع في الزيت، قالوا بعض قال هو عليه أيضا على هذا السالب، يعني مقيم عليه الحد، وكمان من غير محق الزيتات اللي منضع فيه يده حتى نقطع عليه، نقطع عنه الدم. وهذا أيها الأخوة كل هذا من باب الردع، من باب الردع له، وذلك الفقهاء ذكروا متى تقطع يعني الوقت، قالوا ينبغي أن يقطع، يقطع في وقت لا يكون مريضا، لا تقطع يده، قال حتى يبرأ من مرضه. كذلك لو سرقت امرأة وهي حامل، أو هي نفساء، أو هي حائض، قالوا لا تقطع، لأن القطع قد يؤثر عليها، بعد أن تضع تقطع، يعني تضع وتفطم جنين تقطع، أو هو نفساء بعد أن تنهي النفساء كذلك النفاس تقطع، فالنفساء والحائض لا تقطعان، لا تقطع يدهما حال نفاسهما أو حيضهما، وإنما تؤخران حتى تطهر الواحدة من الحيض أو النفاس. مريض، واحد مريض لا تقطع يده حتى يبرأ من مرضه، من مرضه. وللزجر في أيضا في القطع، إذا قطعت يده تعلق في عنقه كما في سنن أبي داود، وذكر البغوي أهل هذا، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، أمر بها فعلقت في عنقه. ذهب إلى هذا القول كثير من الفقهاء، وهذه طبعا عقوبة حسية وعقوبة معنوية، يعني هي عقوبة حسية أنه قطعت يده، والعقوبة المعنوية أن يده قد علقت في صدره، أن يده قد علقت في صن اليد، علقت في الصدر، وهذه عقوبة معنوية ضد هذا، ضد هذا السارق. إذن تقطع، هذا من باب توضيح السنة، تقطع اليد يده، وأي يد؟ تقطع اليمنى، تقطع اليمنى من إلى الكوع أو الرسل فقط، لا تقطع إلى المرفق، لا تقطع إلى الكتف، تقطع إلى الرسغ فقط، ولا يزاد عليها. ثم هناك باب آخر اللي هو طب لو تكررت السرقة، يعني لو أنه سرق مرة ثانية فماذا يفعل به؟ الجمهور قالوا المرة الثانية إذا سرق تقطع الرجل اليسرى، أيضا من المفصل، تقطع الرجل اليسرى، وهذا قول جمهور العلماء. في روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، وهذا الذي فعله أبو بكر عمر. يعني إذا سرق مرة ثانية تقطع، أول شيء تقطع يده اليمنى، إن سرق مرة ثانية تقطع رجله، والرجل التي تقطع هي الرجل اليسرى، طب إذا سرق مرة ثالثة، فقالوا عقوبة السارق مرة ثالثة تقطع يده اليسرى، فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، وهذا تظن ما حدث؟ حدث، أقطع اليد والرجل سرق في زمن من؟ في زمن أبي بكر، كما روى أيوب عن نافع أن أقطع اليد والرجل بسبب سرقة نزل على أبي بكر، فأبو بكر أنزله ضيفا أقطع اليد والرجل، فقال له، وكان يصلي بالليل، كان هذا الرجل الذي قطعت يده والرجل كان يقوم الليل، قال فقال من قطعك؟ يعني ما الذي أمر بقطع يدك ثم المرة الثانية قطعت رجلك، من قطعك؟ قال يعلى ابن أمية في اليمن، الوالي يعلى ابن أمية في اليمن. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أرى ليلك بليل سارق، يعني قوام ليل أنت، يعني رجل تقوم الليل، مش عادة النصابين والسرقين، يعني هذه ما أرى ليلك بليل سارق. ثم إن هذا السارق أغار على حلي أسماء بنت أبي بكر فسرقها، سرقت حلي أسماء، فأصبح الناس كذا قالوا سرقت حلي أسماء بنت أبي بكر، فأصبح هذا الرجل الأقطع يدعو على السارق معهم، اللهم انتقم من السارق وكذا، بدعي معهم يا رب خذ السارق هذا، يدعو ويقولون لقد سرق هذا السارق من بيت الرجل الصالح، في رواية كان يقول اللهم أظهر السارق، اللهم أظهر. قال فلم يقم القوم حتى أتي بصائغ بالمدينة عنده الحلي، فقال لهم أتاني هذا الأقطع بالحلي، هذا الأقطع هو الذي جاءني بالحلي بالذهب، واعترف. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أجهلك بالله، فقال عمر والله لا أبرح حتى يقطع، فقطعت يده اليسرى، يعني أول شيء قطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى، ثم قال والله لا أبرح عمر حتى تقطع يده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، فقال هؤلاء قالوا ولما هذا قول الإمام مالك قول الإمام الشافعي أن عقوبة السارق في المرة الثالثة، يعني أول شيء تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق ثالثة تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليمنى. قالوا فإن سرق خامسة، قال بعض العلماء يقتل، قالوا يقتل، واستدلوا على هذا بحديث وفيه ضعف، وهذا رواية الإمام الشافعي في مذهبه القديم، قالوا إذا سرق مرة خامس خلاص قال يقتل، وقال آخرون وهذا قول أكثر هو مذهب الشافعي في مذهبه الجديد وأبو حنيفة، قالوا لا يقتل ولكن يحبس حتى يتوب، خلاص أقطع هذا قطعت يداه ورجله، فقالوا إذا فعل هذا فإنه يحبس حتى يتوب، يعني حتى يتوب إلى الله، إذا أصبح شره بهذه الطريقة فيحبس حتى يتوب إلى رب العالمين. وهذا الذي ذكره الله والله عز وجل عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله هذه أيضا تدل على عزة وحكمة. هذا تشريع رب العالمين، هذا تشريع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بهذا يكون انتهى الكلام عن حد السرقة، والباب الآخر باب حد الزنا، نكمل إن شاء الله درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد